أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: وكذا يستحب السبح في الفأرة والخنزير للأمر بها في بعض الأخبار. عليكم السلام. تقدم من المصنف أن التطهير، قال سابقا أنه الثوب يغسل مرتين، ثم ذكر الشارع أن التثنية منصوصة في البول، أما في غير البول فغير منصوصة على هذا الشكل، ولكن المصنف حمل غير البول عليه، وزاد على بلوغ الكلب بمسح التراب. فإذا في بلوغ الكلب يغسل بالماء مرتين قبلهما مسح التراب، وذكر أيضا ذكر بعد ذلك أنه يستحب السبح في بلوغ الكلب، خروجا عن خلاف من أوجب السبح كما ذهب إليه بعضه. ثم الآن يعطف حكم الفأرة والخنزير على حكم بلوغ الكلب في استحباب السبح، قال: وكذا يستحب السبح في الفأرة والخنزير، يعني وكما استحب السبع في بلوغ الكلب كذلك يستحب السبع في الفأرة والخنزير. ما هو المستند في ذلك الاستحباب؟ يقول: للأمر بها في بعض الأخبار التي لم تنهض حجة على الوجوب. يعني عند المصنف هناك أخبار لم تنهض حجة على الوجوب عند المصنف، عند غيره أوجبت، ولكن عند المصنف الشيء الأول لم توجب السبع. الأخبار المشار إليها هنا، أما في الخنزير فهو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات. الرواية صحيحة، ولكن المشهور أعرض عنها، والشهرة هنا عدم عمل الشهرة بها تكثر الرواية كاثرة وليست جابرة. هذا بالنسبة للخنزير. وأما في الفأرة ففيها موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذة ميتا سبع مرات. الموثقة تأمر بغسل الإناء الذي أصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات. بعضهم قال تبعا للنص هذه السبع لخصوص الجرذ وليس لمطلق الفأر، بعضهم قال لا، أنه هذا النص بالجرذ من حيث أنه فأر، فسواء كانت جرذا أو فأرا الحكم فيه واحد. ولذا بعضهم فسر هذه الرواية برواية أخرى، وهي رواية ذكرها في المبسوط مرسلة، في مرسلة المبسوط يقول: في الفأرة سبع إذا ماتت في الإناء، في الفأرة سبع إذا ماتت في الإناء، ولكن الرواية ضعيفة والمشهور لم يعمل بها. لذلك الرواية الأولى في الخنزير، الرواية الثانية والثالثة في الفأرة، وهذه الروايات لم تنهض حجة عند المصنف، لذلك لم يقل بوجوب السر وإنما قال بالاستحباب مراعاة لهذه الروايات ولمن قال بوجوبها. يقول الشارح: ومقتضى إطلاق العبارة الاستجاء فيهما بالمرتين كغيرهما. يعني مقتضى إطلاق عبارة المصنف، المقصود إطلاق العبارة إطلاق عبارة المصنف، الاستجاء فيهما أي في الفأرة والخنزير بالمرتين كغيرهما. احنا مر عندنا أن المصنف ذهب إلى أنه يغسل الثوب مرتين ويصب على الإناء مرتين، وحمل غير البول عليه من باب مفهوم الموافقة كما مر، الذي اعترض عليه الشارح من هذه الجهة. ثم قال باستحباب السبع للولوغ، وعطف عليه في الاستحباب الفأرة والخنزير. فيقول الشرح: مقتضى إطلاق العبارة عبارة المصنف عندما قال وكذا في الفأرة والخنزير عطفا على الولوغ، معنى ذلك أنه يكتفى بشنو؟ يكتفى بالمرتين، يكتفى بالمرتين، ولا هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. ومقتضى إطلاق العبارة الاجتزاء فيهما في الفأرة والخنزير بالمرتين كغيرهما، لأنه سابقا قلنا حمل غير البول عليه من باب مفهوم الموافقة، هذا على إطلاق المصنف جاري عليه. الشارح الآن يعترض على هذا الحكم ويقول: والأقوى في بلوغ الخنزير وجوب السبع بالماء، والأقوى في بلوغ الخنزير وجوب السبع وليس الاستحباب كما ذهب إليه المصنف، وجوب السبع بالماء. ما هو الدليل؟ يقول: لصحة روايته. الرواية الواردة في بلوغ الخنزير رواية صحيحة، وقلنا احنا رواية علي بن جعفر هي من الروايات الصحيحة، صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر أنه قال كذا، ولكن بعضهم قال أن المشهور أعرض عنها لذلك لم يأخذ بها الكثير من الفقهاء، وإنما قال بالاستحباب كالمصنف. الشارح يأخذ بهذه الرواية ولا يعتني بمن قال بي أن المشهور أعرض عن هذه الرواية، لذلك يقول الشارح: والأقوى في بلوغ الخنزير وجوب السبع بالماء. الدليل: لصحة روايته، يعني رواية الواردة في بلوغ الخنزير. فإذا كلام الشارح طبعا الآن اعتراض في الخنزير وليس في الفأرة، لم يعلق على الفأرة، فقط في خصوص الخنزير باعتبار رواية موجودة، رواية صحيحة. وعليه المصنف في باقي كتبه، يعني يستغرب الشارع أن المصنف في الكتب الأخرى ذهب إلى وجوب السبع في بلوغ الخنزير عملا بهذه الرواية الصحيحة، ولكن في هذا الكتاب لم يأخذ بهذه الرواية. ثم قال: ويستحب الثلاث في الباقي. يستحب الغسل ثلاث مرات في الباقي من النجاسات، يعني عدا ما ذكر اللي مذكور سابقا في البول وفي بلوغ الكلب والخنزير وفي الفأرة. طبعا في البول مرتين على نحو الوجوب، في بلوغ الكلب والفأرة والخنزير عند المصنف وليس عند الشارح يستحب السبع. هنا يقول: ويستحب الثلاث في الباقي في غير ذلك، يعني في الخنزير ولغ الكلب والفأرة يستحب السبع، أما غير هذه الثلاثة في باقي النجاسات يستحب ثلاث مرات، ويستحب الثلاث في الباقي من النجاسات للأمر به في بعض الأخبار. هناك أخبار أمرت بالغسل ثلاث مرات لعدم إهمال تلك الروايات بالمرة، قالوا بالاستحباب. الروايات الأخبار المشار إليها عدة روايات، منها موثقة عمار الصابابي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل. لاحظوا السؤال على مطلق القذارة، مطلق النجاسة، ما سأل عن فصوص البول أو الكلب أو غيره. لاحظوا سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا يعني متنجسا، لأن قلنا يعبرون عن القذارة بالنجاسة، عن النجاسة بالقذارة، فيقول يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل. قال يغسل ثلاث مرات. لاحظوا الرواية على إطلاقها، إذا كان الكوز أو الإناء قذر يغسل ثلاث مرات، يصب فيه الماء. الآن يبين كيفية الغسل، يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه، ثم يصب ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر. يعني لاحظوا أكرر العبارة ثلاث مرات في كيفية التطهير بالماء بالنسبة للكوز والإناء، لأن قلنا في الثوب مرتان بينهما عصر، في الإناء والكوز يصب عليه الماء يكفي الصب، وقال وحكم بزيادة حكم الإناء أنه يفرغ منه الماء، وإن كان لا يفرغ بنفسه فبآلة، ولكن لا تعود إلا طاهرة تذكرون. فإذا لابد من إفراغ الماء باعتبار هذه غسالة، وسيأتي الكلام في الغسالة. فإذا الرواية تدل على وجوب العفو، الرواية تدل على غسل الإناء أو الكوز إذا كان قذرا بمطلق النجاسات ثلاث مرات بالكيفية التي ذكرها، يصب فيه الماء ثم يفرغ، يحرك ثم يفرغ منه ذلك الماء ثلاث مرات. ولكن باعتبار أن طبعا هذه الرواية مطلقة، المفروض على إطلاقها تسري في جميع النجاسات بلا استثناء للإطلاق، ولكن الروايات الأخرى أخرجت ولوغ الكلب والخنزير والفأرة، لذلك قال ويستحب الثلاث في الباقي، يعني عدد الثلاث التي مرت. ثم يقول والغسالة وهي الماء المنفصل. الآن يتكلم المصنف عن حكم الغسالة، يقول والغسالة، الشارح يبين ما هو المقصود من الغسالة، يقول وهي الماء المنفصل عن المحل المغسول. إذن الغسالة هي الماء المنفصل عن المحل المغسول، ثوب مغسول أو إناء. ثم يقول بنفسه أو بالعصر، هذا بنفسه جار والمجرور متعلق بالمنفصل، يعني سواء كان الماء منفصلا بنفسه كما في تطهير الإناء أو بالعصر كما في تطهير الثوب، كالمحل قبلها. يقول والغسالة كالمحل قبلها، يعني الغسالة حكمها من حيث الطهارة والنجاسة حكم المحل قبلها، أي قبل الغسالة، طبعا سيأتي كثرة اختلاف الأقوال في مسألة الغسالة. يقول الشارح: أي قبل خروج تلك الغسالة. فقبل خروج تلك الغسالة يعني أفرض الغسالة الأولى، طبعا إذا كان المحل نجسا، طبعا لو افترضنا الآن ما يغسل مرتان، طبعا عند الغسل الأولى لا زال المحل نجسا، بالثانية يطهر. واضح؟ حكم الغسالة حكم المحل قبل الغسالة، المحل قبل الغسالة ما هو حكمه الطهارة. وكيف يطهر؟ يطهر بالتعدد بالعدد، إما مرتان مطلقا على رأي المصنف، أو سبع أو ثلاث على رأي غيره في بلوغ الكلب أو الخنزير. يقول: والغسالة كالمحل قبلها، أي قبل الغسالة، أي قبل خروج تلك الغسالة. فإن كانت الغسالة من الغسلة الأولى وجب غسل ما أصابته تلك الغسالة تمام العدد، يعني تمام العدد الثابت للمحل، يعني الآن افترض فيما يغسل مرتان، في الغسل مرتان، الغسالة بعد الغسل الأولى حكمها حكم المحل قبل الغسالة. قبل الغسالة حكم المحل ما هو؟ هو أنه نجس ويطهر بالغسل مرتين. فلو فرضنا أن الغسالة الأولى أصابت ثوبا، فنجس ذلك الثوب، فذلك الثوب يطهر بغسله مرتين. صار واضح؟ بعد الغسل الأولى، الغسل الثالث، الغسل الثاني، غسالة الغسلة الثانية تمت شيئا، فقبل الغسالة الثانية ما هو حكم المحل؟ طبعا يبقى تطهير مرة واحدة، لأنه بالغسلة الأولى بقيت غسلة واحدة. فالثوب مثلا أو أي شيء لاقى الغسالة الثانية يطهر بغسله مرة واحدة. لاحظوا شلون؟ فإذا حكم الغسالة حكم المحل قبل الغسالة، قبل الغسالة المحل يطهر مرتين، ملاقي الغسالة لابد من تغسله مرتين حتى يطهر. إذا قلنا حكم المحل قبل الغسالة مرة واحدة، لأن غسلناه مرة وبقيت مرة، فما لاقى الغسالة الثانية يطهر بغسله مرة واحدة. لو افترضنا سبع مرات، لو قلنا بوجوب الغسل سبع مرات كما في بلوغ الكلب والخنزير على رأي الشارع، فبعد الغسالة الأولى إذا لاقت شيئا ذلك الشيء لا يطهر إلا بغسله سبع مرات، لأنه حكم المحل قبل الغسالة الأولى كان أنه شنو غسله سبع مرات. الغسالة الثانية إذا لاقت شيئا ذلك الشيء لا يطهر إلا بغسله ست مرات، لأن قبل الغسالة الثانية كان حكم ذلك الشيء هو ست مرات، لأنه سبع مرات أول مرة غسلناه بقيت ست مرات، وهكذا ثم خمس مرات ثم أربع مرات إلى آخره. هذا مقصود الشارح. يقول: والغسالة كالمحل، يعني كحكم المحل، قبلها أي قبل الغسالة، أي قبل خروج تلك الغسالة. فإن كانت الغسالة من الغسلة الأولى وجب غسل ما أصابته، يعني ما أصابت الغسالة، مثلا الغسالة أصابت ثوبا أو أصابت اليد أو أصابت إناء أو أصابت الأرض، كل شيء لاقته يتنجس، فحكمه في التطهير ذلك الشيء المتنجس بالغسالة، حكمه في التطهير حكم المحل قبل ترك الغسالة. قبل ترك الغسالة كان سبع فسبع، كان ست فست، خمس خمس، حسب الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة، تمام العدد، يعني تمام العدد الثابت للمحل أو من الثانية، يعني أو كانت الغسالة من الغسلة الثانية فتنقص واحدة، فإذا مرتين يصير مرة واحدة، إذا سبعة يصير ستة، وهكذا، يعني إذا كانت الغسالة من الثالثة تنقص أخرى وهكذا. وهذا يتم فيما يغسل مرتين لا لخصوص النجاسة. يقول الشارع أن هذا الحكم للغسالة من المصنف، هذا الحكم إنما يتم، متى يتم؟ إنما يتم فيما يغسل مرتين لا لمطلق النجاسة، العفو، لا لخصوص النجاسة، يعني ما يغسل مرتين لمطلق النجاسة كما هو مذهب المصنف. لاحظوا احنا ماذا عندنا، عندنا مرتان لمطلق النجاسة كما هو رأي المصنف الشهيد الأول من باب مفهوم الموافقة كما تقدم، أنه يغسل مرتان من البول وغيره، في الثوب مرتان بينهما عصر، في الإناء مرتان قبلهما مسح بالتراب. فحكم رأي المصنف الشهيد الأول التطهير يكون بالغسل مرتان مطلقا لمطلق النجاسة. عند الشارح لا، هناك عدد مخصوص وهو سبع مرات لبلوغ الكلب وسبع للخنزير. يقول هذا القول إنما يكون على رأي المصنف من وجوب الغسل مرتين لمطلق النجاسة، أما العدد المخصوص فلا يسري هذا القول. يعني مثلا افترض الآن رأي المصنف أنه سائر النجاسات مطلق النجاسات تطهر في الثوب بالغسل مرتين بينهما عصر، في الإناء مرتان أيضا بالماء ولكن قبلهما مسح بالتراب. فالمهم عند المصنف لمطلق النجاسات يغسل مرتان، يعني إذن يستفاد من ذلك أن هذا التطهير مطلق لا لخصوص هذه النجاسة أو تلك النجاسة. لذلك غسالته إذا كان من هذا الباب، الغسالة من هذا الباب حكمها ما ذكره الشارح تبع للمصنف، وهو أنه يتبع المحل قبلها قبل الغسالة. أما إذا كان هناك عدد مخصوص، يعني مثلا عند الشارح في البول مرتان للنص، مقال التثنية منصوصة في البول دون غيره، عند الشارح لاحظوا عند المصنف مطلقا مرتان، فيستفاد منه أن هذه النجاسة، هذه النجاسة أو غيرها، مطلق النجاسة تطهر مرتين، فالغسالة من هذا الباب ما لاقته يطهر مرتين لا أكثر ولا أقل. عند الشارع في البول مرتان للنقل، في بلوغ الكلب 7 مرات وجوب 7 عند الشارع للنقل، في بلوغ الخنزير 7 مرات للنقل، في غير ذلك في سائر النجاسات عدا البول والكلب والخنزير مرة واحدة يكفي، يشتد بالمرة الواحدة عند الشارع، يشتد بالمرة الواحدة لمطلق النجاسات فقط في خصوص البول مرتان وفي الكلب والخنزير 7 مرات في النصوص الواردة. أما سائر النجاسات عدا هذه 3 فيكتفى بالمرة الواحدة لإطلاق أدلة التطهير عملا بالنص. بناء على ذلك إذن تطهير الإناء من ولوغ الكلب سببه ليست مطلق النجاسة وإنما خصوص ولوغ الكلب، لذلك اختلف الحكم في التطهير بالبول عن التطهير بالخنزير والكلب. هنا مرتان، هنا 7 مرات. فحينئذ الغسالة على رأي الشارع لا تأخذ حكم المحل قبل الغسالة. لماذا؟ لأن التطهير في الولوغ مثلا وجوب التطهير 7 مرات في ولوغ الكلب، غسالته إذا أصابت شيئا ذلك لا يصدق عليه أنه بلوغ الكلب، فلا يجب 7 مرات. فهذا حكم خاص بلوغ الكلب. في بلوغ الخنزير وجوب 7 مرات عند الشارع، وهذا الحكم مختص بلوغ الخنزير للنص. فغسالة ولوغ الخنزير إذا أصابت شيئا ونجسته لا يسمى ذلك ولوغ الخنزير. فإذا قول المصنف، حكم المصنف في الغسالة أن الغسالة كالمحل قبلها، هذا يقول إذا قلنا بمطلق النجاسات ووجوب المرتان لمطلق النجاسات كما عليه المصنف، أما على رأيي أنا الشارح فهذا لا يجري، لأن وجوب 7 ليس لمطلق النجاسات بل لخصوص الولوغ، وملاقي الغسالة لا يصدق عليه أنه ولوغ، فلا يجري ذلك الحكم بعينه، إنما يجري في الحكم الذي مطلق للنجاسات. لذلك الشارح يذهب إلى أنه سائر النجاسات عدا 3، عدا البول وولوغ الخنزير وولوغ الكلب، يكتفي بالغسل مرة واحدة. سائر النجاسات عدا هذه 3 يكتفي مرة واحدة. إذا كان مرة واحدة فحينئذ الغسالة كالمحل قبلها، الغسالة كالمحل قبلها في سائر النجاسات عدا 3. فمثلا الإناء المتنجس بالفأرة أو بالدم أو بالمني عند الشارع يكفي في تطهيرها مرة واحدة، لأن عنده خصوص مرتين أو 7 مرتين في البول و7 في الكلب والخنزير، هذا للنص. النجاسات الأخرى عدا هذه 3 لا نص فيها، فيعمل بإطلاق أدلة التطهير التي مفادها الاكتفاء بالمرة الواحدة. فإذا على رأي الشارح قلنا جواز التطهير مرة واحدة إذا تنجس
الإناء مثلا بالفأرة أو الدم أو المني فيكتفى بالمرة واحدة. فغسالة الفأرة مثلا، لاحظوا غسالة الإناء المتنجس بالفأرة كالمحل قبلها قبل الغسالة الأولى، حكم المحل أنه يطهر مرة واحدة، فالشيء الذي تنجس بالغسالة يطهر مرة واحدة أيضا. وبعد ذلك يكون طاهرا. صار واضح مقصود المصنف؟ يقول وهذا يتم، يعني هذا الحكم من المصنف على الغسالة يتم فيما يغسل مرتين لا لخصوص النجاسة. شوية همشوا على العبارة حتى، لأن هاي العبارة شوية غامضة، لا لخصوص النجاسة، شوية همشوا على العبارة وياي. يقول الشارح ماذا يقول؟ وهذا يتم فيما يغسل مرتين، لا العفو، فيما يغسل مرتين لمطلق النجاسة. اكتبوا شيء لمطلق النجاسة كما هو مذهب المصنف، لمطلق النجاسة كما هو مذهب المصنف. أما إذا كانت المرتان لخصوص النجاسة كالبول فلا يتم ذلك. وكذا لخصوص الولوغ مع القول بكفاية المرة الواحدة لمطلق النجاسة عدا البول والكلب والخنزير عند الشارح. الآن أتصور المطلب صار أوضح، لأن هذا تعبير المصنف شوية مو واضح، في نوع من التعقيد عندما يقول لا لخصوص النجاسة. المهم الشارح يقول وهذا يتم فيما يغسل مرتين لا لخصوص النجاسة. أما المخصوص، يعني أما العدد المخصوص كالولوغ مثلا فلا، يعني فلا يتم هذا القول، لأن الغسالة لا تسمى ولوغا. لاحظوا، إذن هذاك عندما يقول هذاك يكون في المرتين ذاك لمطلق النجاسة، أما إذا كان عدد مخصوص لخصوص النجاسة ذاك لا يتم، بعد حكم الغسالة لا يتم كالولوغ فلا، يعني فلا يتم لأن الغسالة لا تسمى ولوغا، يعني غسالة ولوغ الكلب أو الخنزير لا تسمى ولوغ، فلا تأخذ حكم المحل المتنجس بالولوغ. ومن ثم، ثم بمعنى هناك، يعني ومن هناك لو وقع لعابه في الإناء، لعاب الكلب أو الخنزير لو وقع لعابه في الإناء بغيره، يعني بغير الولوغ، لم يوجب حكمه، لم يوجب حكم الولوغ، وهو السبع عند الشارع ومرتين مع المذهب التراب عند المصنف. أرجو الانتباه إلى أنه تعليقة الجواهر الفقهية، يعني تعليقة في هذا الموضوع ليس دقيقة، لأنه يذكر يعني عدة مرات يذكر في هوامش الصفحة الأولى والثانية أنه في ولوغ الكلب سبع مرات، وهذا كلام غير دقيق، يعني السبع مرات وجوب السبع عند الشارح وليس عند المصنف، ليس الاشتباه بأنه حكم، لأن حكم الولوغ عند المصنف مرتين قبلهما مسح بالتراب لا سبع، وإنما وجوب السبع فقط عند الشارح. لذلك هو في عدة موارد ذكر في الهامش هذا لابد من إضافة هذا القيد، إذا قال وجوب سبع أي عند الشارح وليس عند المصنف، أما عند المصنف فوجوب مرتين. لذلك في المتن لاحظوا أما المخصوص كالولوغ الهامش الثنين، هامش رقم اثنين في الجوار الفخرية ماذا يقول؟ أي العدد المخصوص وهو السبع عند ولوغ الكلب، هذا كلام خطأ غير دقيق، يعني وهو السبع عند الشارح ومرتين عند المصنف، ومرتين عند المصنف. فهذا العدد المخصوص عند الشارح سبعة، أما عند المصنف مرتين. وكذلك في بيان الأقوال يعني صفحة 182، صفحة 182 عندما يذكر الأقوال في الغسالة يذكر القول الأول وهو المشهور أن حكم الغسالة حكم المحل قبل الغسل، هذا كلمة الغسل خطأ، يعني المفروض قبل تلك الغسالة. لذلك قال بمعنى أنه إذا أصابت الغسالة الأولى إلى آخره. فهذه الهوامش هوامش غير دقيقة، لا يعني ليس انجرار إليها بلا تروي وبلا بصيرة في الأمور. نرجع إلى متن الكتاب، يقول وما ذكره المصنف أجود الأقوال في المسألة، يعني هناك اختلفت الأقوال كثيرا في مسألة، لاحظوا أرجو الالتفات إلى نقطة معينة، الأقوال اختلفت كثيرا في مسألة الغسالة، منشأ اختلاف الأقوال وجود مشكلة في خصوص ماء الغسالة. طبعا لولا الروايات الواردة في الغسالة لكان الأمور تغيرت كثيرا، يعني بعض الروايات بخلاف القواعد، ولكن النص أولى باعتبار حكم ظاهري، النص يعطي الحكم الظاهري والعفو الحكم الواقعي، ولا بد من الوقوف عند الحكم الواقعي ولا يصار إلى الأصول إلا بعد فقدان النص. منشأ تعدد الأقوال في الغسالة وجود مشكلة عويصة جدا، وهو أن الغسالة من التطهير بما ذكرنا، هل يحكم بطهارتها أو يحكم بنجاستها؟ إذا كان يحكم بطهارة الغسالة فهذا خلاف قاعدة تنجس القليل بملاقاة النجس، لأن احنا كلامنا الآن في الغسل بالماء القليل، الغسالة ما قليل غسلنا به الإناء إما من تلال نجاسة البول أو من نجاسة ولوغ الكلب أو الخنزير أو غيره من النجاسات، فتلك الغسالة إما أن نحكم بطهارتها أو بنجاستها. إذا حكمنا بطهارة الغسالة فهذا خلاف قاعدة أن الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجس، وإذا قلنا على وفق القاعدة ومقتضى القاعدة أن الغسالة تنجس، فحينئذ المنجس كيف النجس كيف يطهر؟ لاحظوا، إذا قلنا أن الغسالة يعني الماء، هذا الماء القليل بمجرد صببناه في الإناء تنجس، إذا تنجس كيف يطهر الإناء؟ ثم التطهير، لاحظوا، ثم إذا قلنا يعني بعضهم قال شنو؟ أن الغسالة تنجس قبل خروج الغسالة، وبعضهم قال بعد خروج الغسالة. إذا قلنا أن الغسالة تنجس بالملاقات فكيف تطهر؟ إذا قلنا لا تنجس بالملاقات حتى نصحح تطهير المتنجسات، فحينئذ كيف نقول بنجاسة الغسالة الأولى؟ إن قلنا أنها تنجست بالانفصال عن المحل، يعني وهذا من العجائب أيضا، فإن الانفصال ليس من أسباب التنجس. لاحظوا، إذا قلنا أن الغسالة لا تنجس مجرد الملاقات حتى نصحح التطهير الوارد في الرواية، فنقول الغسالة طاهرة. الغسالة طاهرة، إذن كيف نقول أن الغسالة الأولى نجسة؟ متى تنجست؟ عند الانفصال من المحل، الثوب أو الإناء. هذا أيضا من غرائب وعجائب الأمور، فإن الانفصال ليس من أسباب التنجس في كل أحكامنا الشرعية، في أحكام الطهارة والنجاسة. لذلك صارت القضية مثار إشكالات عديدة، لذلك يعني اختلفت الأقوال والاعتبارات والآراء عند الفقهاء. المصنف الذي ذكر الشيء الأول أن الغسالة حكم المحل قبلها، يعني قبله، لاحظوا قبلها الضمير مؤنث، يعني قبل الغسالة. الشارح استجود هذا القول، قال وهو شنو؟ لاحظوا، يقول وما ذكره المصنف أجود الأقوال في المسألة. وقيل، راح يذكر الآن ثلاثة أقوال أخرى، فيكون مجموع الأقوال المذكور أربعة. وقيل إن الغسالة كالمحل قبل الغسل مطلقا، لاحظوا قبل الغسل مو قبل الغسالة، يعني مطلقا، مطلقا مطلقا، يعني سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة إلى آخره، سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية، حكم المحل قبل لاحظوا. وقيل إن الغسالة كالمحل قبل الغسل مطلقا، إذا قبل الغسل يعني إذا أوجبنا مرتين، فالغسالة إذا أصابت شيئا ذلك الشيء يطهر مرتين، سواء بالغسلة الأولى أو بالغسلة الثانية. بينما القول الأول قول المصنف بالغسلة الأولى مرتين يطهر، بالغسلة الثانية مرة واحدة يطهر، لأنه قال كالمحل قبل تلك الغسالة. بينما هذا القول الآخر يقول قبل كالمحل قبل الغسل، فقبل الغسل حكمه مرتين، سواء في الغسلة الأولى أو 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 في الغسلة الثانية مرتين، لابد من التطهير مرتين. وقيل بعده، أي بعد المحل، فتكون طاهرة مطلقا، يعني لاحظ الضمائر. وقيل إن الغسالة كالمحل بعد الغسل العفو، وقيل إن الغسالة كالمحل بعد الغسل. هذا القول نقيض القول السابق تماما، القول السابق قبل الغسل مطلقا، هذا بعد الغسل مطلقا. الغسالة كالمحل بعد الغسل مطلقا، فتكون شنو؟ فتكون طاهرة طبعا، لأن الغسالة بعد الغسل يعني سواء مطلقا أيضا سواء الغسلة الأولى أو الثانية فتكون طاهرة كالمحل. وقيل بعدها، هناك شوف الضمائر سابقا بعده، هنا بعدها، لأن هناك بعد الغسل، هنا بعدها أي بعد الغسالة، ضمير المؤنث راجع على الغسالة. وقيل بعدها يعني شنو وقيل بعدها؟ وقيل إن الغسالة كالمحل بعد الغسالة، بعد تلك الغسالة. يعني فإذا الغسل في الغسل مرتين، الغسالة الأولى يكفي تطهير منها مرة واحدة، الغسالة الثانية تكون طاهرة. هذا عكس القول الأول للمصنف. قول المصنف ماذا قال؟ كالغسالة قبلها، قبل تلك الغسالة. القول الأخير كالغسالة بعدها. يعني شنو؟ يعني الغسالة بعد تلك الغسلة، المحل بعد تلك الغسلة، ما هو حكمه؟ فإذا في الغسلة الأولى الغسالة يطهر منها بالغسل مرة واحدة، وفي الغسلة الثانية تكون غسالة طاهرة. ويستثنى من ذلك ماء الاستنجاء، ويستثنى من حكم الغسالة شنو؟ ماء الاستنجاء، فغسالته غسالة الاستنجاء طاهرة مطلقا، مطلقا يعني سواء كان من البول أو الغائط. والمستند في ذلك صحيحة محمد بن النعمان، قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخرجوا من الخلاء، فأستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به. لاحظوا، يقول أخرجوا من الخلاء فأستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به. فقال عليه السلام لا بأس به، قال عليه السلام لا بأس به، والرواية صحيحة فيعتمد عليها. فإذا غسالة ماء الاستنجاء طاهرة مطلقا، ولكن بشروط سيذكرها. ما لم تتغير بالنجاسة، هذا الشرط الأول. لاحظوا الآن، إنسان يستنجي من البول أو الغائط، غسالة ماء الاستنجاء طاهرة، إذا مسّت شيء من الثوب أو البدن يحكم بطهارتها، بس بشروط. الشرط الأول ما لم تتغير بالنجاسة، وهذا مر علينا سابقا أن التغير دليل التنجس، من الواضحات. الشرط الثاني أو تصب نجاسة خارجة، في بعض النسخ الصور في نسخة العامل التفحيني العاملي، أو تصب بنجاسة خارجة في بعض النسخ هكذا، المهم نفس المعنى، أو تصب نجاسة خارجة، يعني أن أو تصيب الغسالة، تصب يعني تصيب، أو تصيب الغسالة نجاسة خارجية غير نجاسة الاستنجاء، أو تصب نجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المستنجى منه. حقيقة الحدث المستنجى منه مثلا أفترض البول أو الغائط، فإذا دم مخلوط مع البول والغائط، إذا الغسالة أصابت دم مخلوط ببول الغائط، لا، حينئذ تكون غسالة نجسة. الشرط الثالث أو محله، هاي محله عطف على حقيقة الحدث، فيكون المعنى هكذا، أو تصب نجاسة خارجة عن محل الحدث، المقصود بمحل الحدث هو المخرجين، مخرج البول ومخرج الغائط، يعني أن النجاسة غسالة الاستنجاء من النجاسة التي لم تتعدى المخرج، هذا المقصود. وإذا كانت خارجة عن المخرجين فحينئذ الغسالة تكون شنو؟ تكون نجسة ولا يستثنى منها. فإذا غسالة الاستنجاء طاهرة وليست كغسالة السابقة، ولكن بثلاث شروط: الشرط الأول ألا تتغيب النجاسة، الشرط الثاني ألا تصيب نجاسة خارجية عن حقيقة الحدث، الشرط الثالث ألا تصيب نجاسة خارجة عن محل الحدث وهو المخرجين. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة، ثم يذكر المسألة الرابعة المطهرات عشرات. والحمد لله رب العالمين.